بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس الرابع في ملخص في أحكام الحج والعمرة لإخواننا طلبة العلم في فرنسا، ونحن اليوم في 13 من شهر ذي القعدة لعام 33 و400 ألف من الهجرة. هذا الدرس يعني عن العمرة. تقدم الكلام عن أركان الحج وأنها 4 أركان، وواجبات الحج وأنها 7 واجبات كما هو مذهب الجمهور، والكلام عن محذورات الإحرام وهي 9، وتكلمنا عن أنواع الأنساك 3: التمتع والقران والإفراد، وتكلمنا عن المواقيت المكانية والمواقيت الزمانية، وأن المواقيت الزمانية 5 والمواقيت المكانية يعني شهر شوال وشهر ذي القعدة وعشرة من شهر ذي الحجة على مذهب الجمهور. نعم، شوال المواقيت المكانية 5 والزمانية هي شهر شوال وشهر ذي القعدة وعشرة من شهر ذي الحجة على مذهب الجمهور. نعم سن. وتقدمنا تكلمنا عن بعض يعني السنن، بعض المستحبات، بعض الأشياء. أتينا على جزء الحمد لله ما تيسر، واليوم بإذن الله يكون الحديث عن صفة العمرة. فسميت هذا الدرس، سميت هذا الدرس صفة العمرة الميسرة في السنة المطهرة، صفة العمرة الميسرة في السنة المطهرة. أولا، العمرة من أفضل العبادات ومن أجل الطاعات، ولما كانت العبادة لا يستقيم التقرب بها إلى الله ولا تكون مقبولة إلا بأمرين: الأمر الأول الإخلاص لله عز وجل بأن يقصد بها وجه الله والدار الآخرة، لا يقصد بعمرته هذه رياء ولا سمعة ولا من أجل أن يقال معتمر واعتمر وحاج والحاج فلان، وإنما يريد بهذا وجه الله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا الميزان الخفي، هذا الميزان الخفي الذي لا يعلم به إلا الذي يعلم السر وأخفى، فهو الله جل وعلا. والشيء الثاني والركن الثاني الاتباع، وهذا الميزان الجلي الظاهر البين للناس، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اتباع النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن تحقيقه إلا بمعرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك كان لابد لمن أراد تحقيق الاتباع أن يتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتلقاها من أهل العلم. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلابد أن تعمل العمل على وفق السنة، أي عمل من الأعمال التي تتقرب بها إلى الله لابد أن يكون هذا العمل موافق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم حج وقال: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. وصلى صلى الله عليه وسلم وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وتوضأ وقال من توضأ نحو وضوئي هذا. والله عز وجل يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني فاتبعوني يحببكم الله. يا مدعي حب أحمد لا تخالفه. الخلف يحرم في دنيا المحبين. أراك تأخذ شيئا من شريعته وتترك البعض تدوينا وتهوينا. خذها جميعا تجد خيرا تفوز به أو فاقترحها وخذ رجس الشياطين. أنت مسلم ينبغي أن تتبع نبيك عليه الصلاة والسلام في جميع أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته بدون تلكع وبدون تأخر. فهو عليه الصلاة والسلام قبل حجرا وأمرنا بتقبيله فقبلناه، ورمى حجرا وأمرنا برميه فرمينا، قبل الحجر الأسود فنقبل الحجر الأسود، ورمى الجمرة فنرميها، فحجر نقبله وحجر نرميه، اتباع لرسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام. هكذا المتبع. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. مباشرة إذا سمعت السنة قل لبيك وسعديك سمعا وطاعة. لا تقول كما قال بنو إسرائيل سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فإن بني إسرائيل أمروا بذبح بقرة، أمة من الأمم أمروا بذبح بقرة فتلكعوا ولفوا داره ثم ذبحوها وما كادوا يفعلون. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام أمر بذبح ابنه فتله للجبين، أمر بذبح ابنه، فانظر إلى الاستجابة. فيا أيها الأخ المعتمر الكريم، إذا أردت أن تكون العمرة موافقة لهدي نبيك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فاتبع السنة. وبإذن الله تعالى نحاول في هذا الدرس نلخص صفة العمرة بأسلوب ميسر مسهل واضح بين جلي قريب يفهمه الجميع. فهذا الدرس أخاطب به الجميع، خاطب به جميع الطبقات، خاطب به جميع الطبقات، ليتيسر بإذن الله تعالى لمن أراد العمرة أن يعني يأتي بها على وفق السنة قدر المستطاع. أولا، يستحب لمن عزم على العمرة إذا وصل إلى الميقات أن يغتسل الإحرام. أقول يستحب وليس بواجب لمن عزم على العمرة إذا وصل إلى الميقات، وتكلمنا عن المواقيت المكانية وأنها خمسة، وعددها صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، ثم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج أو العمرة. إذا وصل الميقات، ميقاتك إذا كنت يا أيها الأخ من أهل اليمن فمن يلملم، وإذا كنت من نجد فمن قرن المنازل، وهكذا من الشام من الجحفة، وإذا كنت من أهل المدينة وما إلى ذلك فمن ذي الحليفة، وهكذا. وإذا مريت وأنت من يعني من أي بلد، مريت من على أي ميقات تحرم من هذا الميقات. يعني ما هو ضروري اليمن يقول لابد أرجع إلى ميقاتي، لابد أحرم من ذي من يلملم، لا مصاعب. إذا مرت على أي ميقات من المواقيت المكانية تحرم، لأن المواقيت المكانية هذه خاصة بالحج والعمرة، أما المواقيت الزمانية فهي خاصة بالحج، العمرة ليس لها ميقات زماني. إذن إذا وصلت الميقات يستحب لك أن تغتسل للإحرام، يستحب لمن أراد أن يعتمر أن يغتسل للإحرام ويتنظف ويتطيب في بدنه ورأسه ولحيته بأي طيب شاء، بأي طيب شاء، يعني الطيب الخاص بالرجال أقصد، لما نقول بأي طيب شاء يعني الطيب الخاص بالرجال، لأن طيب الرجال كما جاء في الحديث له رائحة ولا لون له، هذا طيب الرجال له رائحة وليس له لون، وطيب النساء له لون وليس له إيش رائحة، فيتطيب كما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد ثم أرى وبيس المسك في رأسه ولحيته بعد ذلك، يعني لمعان المسك، هذا في الصحيحين، إذا أراد أن يحرم يعني قبل الإحرام، إذا أراد قبل الإحرام يعني بعد الإحرام ما يجوز وأنت محرم، إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد. تقول عائشة ثم أرى وبيس المسك في رأسه ولحيته، يعني لمعان الطيب عليه الصلاة والسلام، وما يضرك لو بقي هذا الطيب وأنت محرم، أنت الآن تطيبت قبل الإحرام قبل الدخول في النسك. طيب النساء طيبهن ما له لون ولا رائحة له، قال صلى الله عليه وسلم طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه كما جاء في الحديث لصحيح الألباني، وهذا يكون قبل أن ينوي الإحرام كما قلت عند الميقات، وأما بعده فحرام عليه الطيب، هذا من محظورات الإحرام التسعة. والاغتسال عند الإحرام سنة في حق الرجال والنساء، أقول الاغتسال عند الإحرام سنة للرجال وللنساء حتى النفساء والحائض، حتى النفساء والحائض تغتسل للإحرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أسماء بنت عميس حين نفست أن تغتسل عند إحرامها، أمرها أن تغتسل عند إحرامها وتستثر بثوب وتحرم. إذن الغسل تغتسل، وصلت الميقات أول ما تبدأ به ماذا؟ الاغتسال وتقليم الأظافر وحلق العانة وندف الإبط، أو حلق الإبط إذا شق عليه، ألم تزيل الشعور والأظافر، وتغتسل وتتعطر بالطيب الذي تريد، هذا بالنسبة للرجال، والمرأة كذلك تغتسل وتتنظف مثل ما يفعل الرجل تفعل المرأة، إلا أنها لا تتعطر، لا تتعطر، تغتسل حتى لو كانت حائض أو نفساء تغتسل، من باب يعني مستحب، مستحب وليس بواجب. طيب، ولا يجوز أن تطوف بالبيت حائض ولا نفساء، يعني لا يعني أننا إذا قلنا أنها تغتسل أنها تطوف هي حائض أو نفساء، لا لا، لا يجوز أن تطوف بالبيت حائض ولا نفساء ولا محدث، حتى الحدث الأصغر من فسائل أو ضراب أو أبدا، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة حين قدمت معتمرة في حجة الوداع افعلي كما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، كانت حائض افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حول الكعبة، لا ممنوعة. ليش؟ لأن الطهارة شرط عند جمهور أهل العلم، شرط للطواف، الطهارة شرط للطواف عند جماهير أهل العلم، طيب انتهى من الغسل وتنظف وتعطر وتطيب، يلبس الرجل ما شاء من الألبسة، يلبس الرجل ما شاء من الألبسة التي لم تفصل على قدر الأعضاء، وهي المسمى عند الفقهاء بغير المقيت، فيلبس الإزار والرداء ونحوهما بعد أن يتجرب من كل مخيط على هيئة البدن كالقميص والصراوي ونحو ذلك، ويلبس النعلين ولا يلبس الخفين ولا يلبس القلنسوة والعمامة ونحوهما مما يستر الرأس مباشرة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوب من مسه إيش ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين، فليلبس الخفين كما في الصحيحين. طيب إذن اغتسل، تطيب، لبس الإحرام، هذا بالنسبة للرجل. طبعا بالنسبة للنظارة يلبس النظارة، بالنسبة للساعة يلبس الساعة، بالنسبة لجميع الأحذية يلبس أي حذاء إلا الخفين، عن الجزمة التي تغطي الكعب لا هذه ممنوعة، يلبس أي نعال، كذلك الكمر تلبس الكمر أو حزام تربط به الإحرام، لا حرج في ذلك إن شاء الله، ما في حرج. أما المرأة فإنها تفعل كما يفعل الرجل إلا في اللباس والطيب، يعني ما نقول المرأة تلبس إحرام ولا تطيب، لا تغتسل وتتنظف إلى آخره. المرأة هذا قال فلا تنزع شيئا من لباسها، أهل العلم يقولوا فلا تنزع شيئا من لباسها المشروع، بل تلبس ما شاءت، فليس لها لباس خاص للإحرام، فتلبس ما شاءت من غير زينة أو تبرج، إلا أن لا تشد على وجهها النقاب والبرقع أو اللثام أو المنديل، ولا تلبس القفازين حال إحرامها. قال صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين، متفق عليه، لا تنتقب المرأة المحرمة النقاب، يعني على العيون هكذا، هذا الذي يكون فتحة على العين فتحة، هذا نقاب. وبالنسبة للقفازين هذا اللي يلبس في اليدين الجوانتي عندنا نسميه هنا، هذا لا تلبس المحرم، تلبس شراريف في الرجل، تلبس الشراريف في الرجل مسموح لها، الرجل ممنوع، المرأة مسموح لها شراريف في الرجل تلبس، لكن في اليد لا تلبس المرأة ما دامت محرمة، وتغطي اليد بالعباءة، تغطي يدها لا تظهر يدها، تغطي بالعباءة. والوجه يعني ممنوعة من النقاب والبرقع، لكن تلبس الحجاب، تسدل الحجاب بهذا الشكل، شوف كيف كده مغطي الآن، تسدل وترمي رمي على وجهها، هذا مشروع. نعم هذا هو الصحيح، تستر المرأة وجهها بشيء كالخمار أو الجلباب، تلقيه على رأسها وتسدله على وجهها، وإن كان يمس الوجه فلا شيء في ذلك على الصحيح. أن بعضهم قال لا يمس الوجه، تضع زي كذا بعضهم، ما هو صحيح. قال العلام الألباني رحمه الله: وللمحرم أن يلبس الإحرام قبل الميقات ولو في بيته، خلي بالك، وللمحرم أن يلبس الإحرام قبل الميقات ولو في بيته، كما فعله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. وفي هذا تيسير على الذين يحجون بالطائرة ولا يمكنهم لبس الإحرام عند الميقات، فيجوز لهم أن يصعدوا الطائرة في لباس الإحرام، ولكنهم لا يحرمون إلا قبل الميقات ليسير، حتى لا يفوتهم الميقات وهم غير محرمين، فإذا جاء ميقاته وجب عليه أن يحرم، ولا يكون ذلك بمجرد ما في قلبه من قصد الحج أو العمرة والنية، فإن القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده، بل لابد من قول أو عمل يصير به محرما، فإذا لبى قاصدا للإحرام انعقد إحرامه بالاتفاق، فيصير تلبس الإحرام من البيت، تقول والله أنا مسافر بالطائرة. طيب إذا قال كابتن الطائرة: أيها الإخوة، أنتم الآن بمحاذاة الميقات، كم الذي سيذهب للحمام يغتسله حمام واحد إذا كان معتمرين كثر؟ ثم إذا ذهب تغتسل وتنزل لك في جدة مثل الذي وصلت، عاد يمديك. فتلبس من البيت، لبس النبي عليه الصلاة والسلام الإحرام من بيته، ثم ما يدخل في النسك. لبس الإحرام شيء يا إخوان، والتلبس يعني بالنسك شيء ثاني. كونك لابس الإحرام وانت ما نويت الحج أو ما نويت العمرة، هذا ما في مشكلة، حتى ما تحرم عليك محظورات الإحرام. محظورات الإحرام الممنوعات لماذا سميت محظورات؟ هذه أصلا هي حلال، هي حلال، لكن إذا تلبس الإنسان بحج أو عمرة تحرم عليه، مثل تكبيرة الإحرام في الصلاة تسمى تكبيرة الإحرام. لماذا تسمى تكبيرة الإحرام؟ لأنه أشياء كانت حلال تحرم عليه. الآن المصلي هل يجوز له أن يشرب، يأكل، يتكلم بكلام ليس في صالح الصلاة إلى غير ذلك؟ ما يجوز، محرم. قبل التكبيرة الإحرام يجوز. كذلك هذه محظورات الإحرام كانت حلال، مثل الطيب وما الطيب إلى آخر، واللباس بعد ما يدخل الإنسان في النية تحرم عليه هذه الأشياء. لكن إذا لبست الإحرام في البيت، اغتسلت وتروشت وتنظفت وطيبت ولبست الإحرام ومشيت، ركبت في الطائرة وأنت لابس الإحرام، لكن ما قد نويت، ما نويت، ما قلت لبيك عمرة ولا قلت لبيك حج، بس لبستها، فإذا قال يعني قائد الطائرة: أنتم الآن بمحاذاة الميقات، تقول لبيك عمرة، خلاص الحمد لله، ما جعل عليكم في الدين من حرج، لبيك عمرة. أنت لابس الملابس ومغتسل ومتطيب ومتنظف ومتجهز من البيت أو من قبل الميقات، هذا تيسير. طيب، اغتسل، تطيب، لبس الإحرام، ماذا عليه الآن؟ ليس للإحرام صلاة خاصة به، ليس للإحرام صلاة خاصة به، لكن إن أدركته الصلاة قبل إحرامه فصلى ثم أحرم عقب صلاته، كان له أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أحرم بعد صلاة الظهر، جاء عليه الصلاة والسلام وأدرك صلاة الظهر فصلى في ميقات أهل المدينة، في ذي الحليفة، في نعم، صلى ثم أحرم، يعني جاء في وقت صلاة الظهر بدون قصد، طبعا جاء هكذا اتفاق. فأنت إن أحرمت صليت الظهر مثلا الفجر أو الظهر هناك في الميقات، الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، تدخل في بعدها في النسك وفي العمرة أو في الحج، هذا حسن. لكن إذا ما وجدت صلاة، إذا جيت لوقت ما هو وقت صلاة، أنا الآن اغتسلت، تطهرت، لبست الإحرام، يعني بقي لك إن كان هناك في صلاة الحمد لله، وإلا توضأ وصلي ركعتين، هي سنة الوضوء، أو تدخل المسجد فتصلي ركعتين هي تحية المسجد، أو تصلي الإشراق الضحى، تصلي الضحى ثم بعد هذه الصلاة تدخل في الإحرام، فتكون دخلت في العبادة ودخلت في العمرة بعد صلاة. لكن لا تقول هذه الصلاة سنة الإحرام، لا، ليس للإحرام، ليس له سنة، واضح هذا؟ فإذا فرغ من الصلاة استقبل القبلة ثم يلبي بالعمرة، انتهيت من الصلاة صليت ركعتين، نعم، استقبل القبلة ثم لبي بالعمرة قائلا لبيك عمرة، ماذا تقول؟ لبيك عمرة، ثم يشرع بعدها في التلبية ويلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وكان لا يزيد عليها صلى الله عليه وسلم، لا يزيد عليها. وكان من تربيته أيضا لبيك إله الحق، والتزام التلبية النبوية أفضل، وإن كانت الزيادة عليها جائزة لإقرار النبي عليه الصلاة والسلام الناس الذين كانوا يزيدون على تلبيته، مثل قولهم لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، وكان يقرهم عليه الصلاة والسلام على هذه الزيادة. وكان ابن عمر يزيد فيها لبيك وسعديك والخير بيديك والرغبة إليك والعمل، اتفق عليه. ويؤمر الملبي بأن يرفع صوته بالتلبية، وهذا خاص بالرجال على الصحيح، الألباني يقول حتى المرأة ترفع صوتها، صحيح أن هذا خاص بالرجال، ترفع، يرفع الملبي المعتمر والحاج يرفع الصوت، لقوله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، أمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. واليوم نرى بعض طلبة العلم وبعض الصالحين وبعض الخيرين بعض من يلبي تلبية يعني بصوت منخفض، ارفع صوتك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ارفع صوتك. يقول عليه الصلاة والسلام أفضل الحج الثج والعج، حسنه الألباني، يعني رفع الصوت بالتلبية وإراقة الدماء، ارفع صوتك، هذا شعار الحج والعمرة، ارفع صوتك بها. أما المرأة يعني ترفع صوتها بالقدر الذي يسمع من بجانبها من النساء، هذا هو الصحيح. وبذلك يكون المعتمر قد دخل في النسك، خلاص منذ أن يقول لبيك عمره دخل الآن محظورات الإحرام ويبدأ فيه، دخل في النسك، فيحرم عليه فعل شيء من محظورات الإحرام حتى ينتهي من نسكه ويتحلل من حرامه، ممنوع. طيب إذا كان المعتمر خائف على نفسه، إذا كان المعتمر خائف على نفسه فماذا يفعل؟ إذا كان من يريد الإحرام خائفا من عائق يعوقه على إتمام نسكه فإنه ينبغي أن يشترط عند الإحرام، ينبغي أن يشترط عند الإحرام، فيقول عند عقده للإحرام إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أي إن منعني مانع عن إتمام نسكي فمحلي حيث حبستني، أخلع الإحرام وارح، يعني ليس عليك شيء لا تذبح. لكن إذا ما اشترط، إذا لم تشترط وحبسك حابس فإن أحسرت فما استيسر من الهدي، تذبح في المكان الذي أحسرت فيه وتوزع هذا اللحم على الفقراء والمساكين. لكن إذا اشترط، إذا اشترط هذا فإن حبسني حابس محل حيث حبستني ثم حبست فليس عليك شيء، تخلع ملابسك وتذهب. طيب يعني هذا الحبس مثلا حصل لك مرض، حصل لك حادث لا سمح الله، أي شيء يعيقك ما استطعت أن تتم العمرة أو الحج، أنت كان عندك أصلا هذه التوقعات، كان عندك هذه التوقعات، ولذلك تشترط، تشترط. لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بباعة بنت الزبير رضي الله عنها حين أرادت الإحرام وهي مريضة، هي مريضة وأرادت الإحرام، أمرها أن تشترط، قال حجي واشترطي، وقال إن لك على ربك ما استثنيتي، رواه البخاري ومسلم، حجي واشترطي ما دام أنك مريضة، فمن اشترط وحصل له ما يمنعه من إتمام نسكه فإنه يحل ولا شيء عليه. وأما من لا يخاف من عائق يعوقه عن إتمام نسكه فإنه لا ينبغي له أن يشترط، لا يشترط. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشترط ولم يأمر بالاشتراط كل أحد من الصحابة، خلي بالك من هذا، وإنما أمر به ضباعة بنت الزبير لوجود المرض بها، وجود علة، فإذا خشيت وترجح عندك شيء يمنعك من العمرة اشترط هذا عند الإحرام، فإن حبسك حابس فليس عليك شيء. أما إذا لم تشترط ثم حبسك حابس فعليك أن تذبح، يعني نسيكة، ذبيحة شاة في المكان الذي حبس فيه، فإن الصحابة حين أرسلوا في الحديبية خارج الحرم ذبحوا هناك. وينبغي للمحرم أن يكثر من التلبية يا إخواني، لأنها الشعار القولي للنسك، وخصوصا عند تغير الأحوال والأزمان، مثل أن يعلو مرتفع، أن يعلو مرتفعا أو ينزل منخفضا أو يقبل الليل أو النهار ويستمر في التلبية ويستمر في التلبية، لبيك اللهم لبيك، استمر من الميقات حتى يصل إلى مكة. فمن أهل العلم من قال إذا رأى بيوت مكة تنقطع التلبية، ومنهم من قال لا، إذا بدأت الطواف تنقطع التلبية، وهذا هو الصحيح. إذن من الميقات إلى الحرم إلى الطواف وهو لبيك اللهم لبيك، يشتغل بالتلبية. فإذا قارب مكة سن له أن يغتسل، أن يغتسل إن تيسر له قبل دخولها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، وليدخل نهارا إن تيسر له ذلك، أسوى برسول الله صلى الله عليه وسلم فقد دخل مكة نهارا، كما يسن له أن يدخل مكة من أعلاها، إذا النهار ومن أعلاها، ويغتسل إذا يعني قارب مكة، يسن له أن يدخل من أعلاها وهي منطقة كداء، الثنية العليا، كداء الثنية العليا، والعليا أي التي بأعلى مكة، وتعرف اليوم باسم ريع الحجون، هذه الثنية العليا ريع الحجون، من هناك، التي فيها اليوم باب المعلى، وهي طريق بين مقبرتين، يعني في طريق الآن كوبري، مقبرة تكون على اليمين ومقبرة على اليسار، هي ذيك الثنية العليا التي دخل منها النبي عليه الصلاة والسلام. إن تيسر له ذلك، إن تيسر له ذلك، وإلا له أن يدخلها من أي طريق شاء، من أي طريق شاء، لقوله صلى الله عليه وسلم كل فجاج مكة طريق ومنحر، وفي حديث آخر مكة كلها طريق يدخل منها هنا ويخرج منها هنا، ويسن له أن يخرج من أسفلها، إذا أراد أن يخرج يخرج من أسفلها، وعند الدخول من أين؟ من أعلاها، وعند الخروج من أسفلها، وهي كدى، كدى الثنية السفلى، فقد ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم، والمراد بها الطريق الذي خرج من المحلة المسمى حارة الباب، وتسمى الثنية الآن، الثنية هذه الذي خرج منها ريع الرصان، تسمى الآن ريع الرصان، فيدخل من كدى بالفتح ويخرج من كدى بالضم، فالفتح للداخل والضم للخارج، فيقال افتح وادخل واضمم وخرج. فإذا وصل المسجد الحرام دخل من باب بني شيبة. من أين باب يدخل؟ إذا دخول مكة يكون من الأعلى، من أعلى مكة، هذا بالنسبة لدخول مكة. لكن دخول الحرم المسجد يكون من باب بني إيش؟ يدخل من باب بني شيبة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا أقرب الطرق إلى الحجر الأسود إن تيسر له ذلك. هذه سنن ليست واجبة، لكن نحيي هذه السنن، نحيي هذه السنن، لا نترك هذه السنة وهذه السنة وهذه تركها وهذه، نحيي هذه السنن. نعم. ثم يقدم رجله اليمنى مثل ما يدخل أي مسجد عند الدخول قائلا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، كما يفعل عند دخول سائر المساجد. أو يقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال العلامة الألباني رحمه الله: فإذا رأى الكعبة رفع يديه إن شاء، لثبوته عن ابن عباس بسند صحيح هكذا يرفع يديه للكعبة، هذا ثبت عن ابن عباس موقوف عن ابن عباس. ويسن له قبل الشروع في الطواف. الآن دخلنا مكة ودخلنا المسجد، المسجد الحرام، الآن قبل الشروع في الطواف يسن له أن يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر، وهو ما يعرف بالاطباع. هذا خاص بالرجل، هذا خاص بالرجل، يجعل الكتف الأيمن مكشوف، هذا عند البداية، عند بداية الطواف. أما بعض الناس من الميقات يجعل الشق الأيمن مكشوف، يجعل اليد اليمنى والكتف الأيمن مكشوف من الميقات، هذا ليس من السنة. وبعد الانتهاء من الطواف بعضهم يستمر اليد والذراع الأيمن مكشوف، هذا ليس من السنة. فقبل الطواف كشف الذراع الأيمن بدعة، وبعد الطواف بدعة، والسنة أثناء الطواف فقط، هكذا قال أهل العلم. هذا هو الاطباع. ثم يتقدم نحو الحجر الأسود ليبتدئ طوافه منه، يبدأ من الحجر الأسود لا من الركن اليماني ولا من أي مكان، من الحجر الأسود. فإذا وصل إلى الحجر الأسود استقبله استقبالا، استقبله استقبالا، فيكبر يقول الله أكبر. طيب، بعض الناس يقول بسم الله الله أكبر، ما هو الصحيح؟ هل يقول الله أكبر فقط أو بسم الله الله أكبر؟ الله أكبر التكبير هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما زيادة البسملة صحت هذه عن ابن عمر، بسم الله والله أكبر، البسملة هذه موقوفة على ابن عمر صحت عنه. فمن قال بسم الله الله أكبر فيكون يعني فعل بفعل ابن عمر أو نعم، ووهم من ذكرها أنها مرفوعة كما قال الشيخ الألباني. ثم يستلم الحجر الأسود بيده ويقبله بفمه ويسجد عليه أيضا، فقد فعله صلى الله عليه وسلم وعمر بن عباس. فإن لم يمكنه تقبيله استلمه بيده ثم قبل يده، فإن لم يمكنه الاستلام أشار إليه بيده، ويفعل ذلك في كل طواف. فيكون عندنا في الحجر الأسود أربع سنن: التقبيل بالفم، هذا إن استطعت تقبله بفمك وتسجد عليه، تقبله بالفم مباشرة، هذه أعلاها، أو المسح باليد وتقبيل اليد، ما استطعت بالفم ننتقل لرقم 2، ادخل يدك في الحجر الأسود وقبل يدك، تقبل اليد تبوسها، هذه الثانية. الثالثة أو تدخل المحجن العصا ثم يعني المدح وتقبل العصا، هذه الثالثة كلها ثبتت عن النبي عليه الصلاة. الرابعة الإشارة باليد، هذه أربع أشياء. التقبيل بالفم، فإن لم تستطع ضع يدك في الحجر الأسود ثم قبل يدك، قبل يدك اليمنى، فإن لم تستطع ومعك عصا بدون إشكال، إذا كان ما في مشكلة ولا شيء، ولا إذا أدخلت عصا قبل رأس العصا، هذه الثالثة. الرابعة تشير من بعيد باليد اليمنى الله أكبر، هذه أربع أشياء. بعضهم يشير بيده ويقبل يده، لا هذه مو صحيح، بعضهم يشير بيده ويقبلها، هذه ليست بصحيح. إشارة بعيد والتقبيل هذا ليس بصحيح. والاستلام الحجر الأسود فضل كبير، فضل كبير، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يبعثن الله الحجر يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. يشهد لك يوم القيامة الحجر. وقال صلى الله عليه وسلم: مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطا. قال عليه الصلاة والسلام: الحجر الأسود من الجنة، وكان أشد بياضا من الثلج حتى سودته خطايا أهل الشرك وفي رواية بنو آدم. هذا حديث صحيح. لكن لا يزاحم على الحجر الأسود، لا يزاحم، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا عمر إنك رجل قوي فلا تؤذي الضعيف، وإذا أردت استلام الحجر فإن خلا لك فاستلمه وإلا فاستقبله وكبر. هكذا توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة الكرام: يا عمر إنك رجل قوي فلا تؤذي الضعيف. يعني بعض الناس ربما يؤذي وربما يحصل شيء ضرر خطير كبير من أجل أن يصل إلى أمر مستحب، والمرأة ربما تزاحم ويحصل لها أخطار وأشياء وأضرار ومخالفات شرعية وهي تريد أن تصل إلى أمر مستحب. لا، هذا مو صحيح. خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز ارتكاب محرم من أجل مستحب، لا يجوز أبدا أرتكب محرم وهو أذية للمسلمين. يا عمر إنك رجل قوي فلا تؤذي الضعيف، وإذا أردت استلام الحجر فإن خلا لك فاستلمه وإلا فاستقبله وقبله. خير الهدي محمد عليه الصلاة والسلام. ثم يبدأ بالطواف. طبعا هذه الأشياء قبل ما يبدأ بالطواف، يقبل أو يستلم أو هذا قبل البداية. ثم يبدأ بالطواف حول الكعبة، يجعلها عن يساره فيطوف من وراء الحجر، لأن الحجر جزء منه من الكعبة. الحجر يسمى الحطيم، يسمى حجر إسماعيل، يعني مسميات. نعم، يطوف من ورائه سبعة أشواط، من الحجر إلى الحجر شوط، من الحجر الأسود إلى أن يصل إلى الحجر الأسود، هذا واحد. ويرمل في الثلاثة الأولى، يرمل في الثلاثة الأشواط الأولى من الحجر إلى الحجر، ويمشي في سائر الأربعة البقية. والرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، وهذا خاص بالرجال، الإرمال خاص بالرجال وخاص بطواف القدوم. طواف القدوم يعني مو كل طواف، طواف القدوم، قدم مكة يأتي بعمرة، يأتي بحج، يأتي بالإرمال، هذا في الثلاثة الأشواط الأولى للرجال دون النساء بالإجماع. ما هو الرمل؟ هو الإسراء في المشي مع مقاربة الخطى، لا تجري لا، ولا تمشي، لا، ثلاث الأشواط الأولى فقط، وإنما الإسراع لا جري ولا مشي مع تقارب الخطى. هذه السنة النبوية وهي باقية إلى يومنا هذا، وإن كانت فعلت في ذلك الزمن لحكمة وانتفت الحكمة فهي باقية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه وعن أصحابه أنهم فعلوا حتى في حجة الوداع هذا، وليس في فتح مكة فقط، حتى في حجة الوداع، أو وليس في 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 عمرة القضية، أو حتى في حجة الوداع فعل هذا عليه الصلاة والسلام. ويستلم الركن اليماني بيده. إذن الرمل في ثلاثة أشواط فقط، والاطباع الذي هو يعني كشف اليد اليمنى في السبع الأشواط. انتبه، سبع أشواط كاملة وانت مطبع، قبله لا، بعد السبع الأشواط لا، غطي على طول كتف، ما يصح أنت تصلي وانت كاشف لهذا. أما الرمل في ثلاثة أشواط فقط، وأربع أشواط تمشي، ويكون خاص بالرجال دون إيش؟ أي ويستلم الركن اليماني بيده في كل طوافه، ولا يقبله ولا يشير إليه، لاحظ، لا يشير من بعيد، هذه من البدع، ولا يقبله بالفم، وإذا يعني استلمه باليد لا يقبل اليد، يستلم يمسح عليه يمشي، يستلمه باليد فقط، يمسح باليد يمشي، هذه السنة. فإن لم يتمكن من استلامه لا تشرع له الإشارة، لا تشرع، إذا لم يتمكن من استلامه لا نقول مثل ما قلنا في الحجر الأسود خلاص ما في زحمة أشير، لا، هذا لا تشير. إن تمكنت أن تمسح عليه بيدك فقط، سنة واحدة في الركن اليماني وهي المسح باليد فقط، إذا لم يتيسر لك لا تفعل شيء، ولا تقبله بالفم، ولا تمسح بيدك وتقبل يدك وتبوسها، لا، ولا بالمحجن بالعصا ولا شيء، هذه السنة. وبالنسبة للركن الشامي، بالنسبة للركنين الشاميين ما يجوز تقبيلهم ولا التمسح بهم ولا شيء، وإنما السنة جاءت في الحجر الأسود وفي الركن اليماني، في الركنين اليمانيين فقط. نعم. ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود، شوف، بين الركن اليماني والحجر الأسود، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فقط بين الركنين يقول هذا الذكر، يعني ما هناك ذكر مخصص إلا بين الركنين، بين الركن اليماني والحجر الأسود، هذا الذي ثبت فيه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا الذي ثبت حسن الشيخ الألباني وغير أهل العلم. فإن كان هناك زحام، كم مرة يقول هذا الذكر؟ زحام، كم يقول هذا الذكر؟ يقول شيخنا الشيخ ابن عثيمين يقولها ولو 10 مرات أو أكثر، ما دام أنه ازدحام، ولك أن تكرر هذا الذكر أكثر من مرة في نفس المكان، وإذا رأى منكرا أنكره كما قال الشيخ ابن عثيمين، وانت ماشي في الطواف رأيت منكر أنكر، يا امرأة حجبي، يا رجل اتق الله، لا يعني اعفي لحيتك، لا تحلقها، يا رجل لا تصور اليوم الناس في الحرم بالجوالات كأنك في استوديو التصوير، والله المستعان، غفر الله المسلمين، انصح وانت ماشي، الأمر معروف عن المنكر، لكن لا يشغلك هذا عن المقصود الأعظم هو الطواف، هل ماشي. وله أن يلتزم بين الركن والباب، خلي بالك من هذا، وله أن يلتزم بين الركن والباب، فيضع صدره ووجهه وذراعيه عليه بين الحجر الأسود وباب الكعبة، هذاك الملتزم، شوف لاحظ، بين الحجر الأسود وباب الكعبة هناك مكان اسمه الملتزم، هذا يعني لك أن تضع صدرك ووجهك وذراعيك عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منسكه: وإن أحب أن يأتي الملتزم وهو ما بين الحجر الأسود والباب فيضع عليه صدره ووجهه وذراعيه وكفيه ويدعو ويسأل الله تعالى حاجته، فإن الصحابة كانوا يفعلون ذلك حين يدخلون مكة. ولو وقف عند الباب، عند باب الكعبة، ودعا هناك من غير التزام للبيت كان حسنا، فإذا ولى لا يقف ولا يلتفت ولا يمشي القهقرة. بعض الناس إذا انتهى من الطواف يرجع ريبس، يقول ما يصلح أعطي الكعبة ظهري، هذه من البدع، هذه من البدع. وبعض الحريم إذا رأت الحرم تغطرف زغرد زغروضة زغرطة لما تشوف الحرم، يعني ناس عندهم حب للعبادة وللطاعة وعاطفة دينية، لكن ينبغي أن تقيد بالدين والشرع، فما جاءت القرآن والسنة أخذنا به. تدري أخي أين طريق الجنة؟ طريقها القرآن ثم السنة، هذا هو طريق القرآن ثم السنة. وليس للطواف ذكر خاص، فله أن يقرأ من القرآن أو الذكر ما شاء، لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة، ولكن الله أحل فيه النطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير، وفي رواية فأقلوا فيه الكلام، هذا رواه الترمذي والطبراني صحيح الألباني في الإرواح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وليس فيه ذكر محدود أو محدد، ليس فيه ذكر محدود عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بأمره ولا بقوله ولا بتعليمه، بل يدعو فيه بسائر الأدعية الشرعية. وما يذكره كثير من الناس من دعاء معين تحت الميزاب ونحو ذلك فلا أصل له. وقد ذكر أهل العلم مشايخنا الشيخ ابن العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين والألباني ومشايخ أهل السنة نبهوا أن هذه الكتيبات الآن اللي تسمى دعاء طواف دعاء السعي، هذه لكل يعني شوط دعاء خاص، هذه من البدع في الطواف أو في المسعى، هذه من البدع، ما ثبتت هذه عن النبي ولا ثبتت عن الصحابة الكرام، أكثر من 120,000 صحابي، وهذه السنة بين أيدينا وهذه الكتب بين أيدينا، هل ثبت هذا؟ ما ثبت. لك أن تدعو بما شئت، هلل وكبر واستغفر وقرأ قرآن إلى آخره، لكن أنك تتقيد كل شوط له ذكر مخصوص، لا يا أخي هذه ليست من السنة، هذا ليس من السنة أبدا. فإذا انتهى من الشوط السابع غطى كتفه الأيمن، لماذا؟ قلنا لأن الطبع قبل الطواف بدعة وبعده بدعة، ثم ينطلق إلى مقام إبراهيم، انتهى الآن من الطواف ينطلق إلى أين؟ إلى مقام إبراهيم، ويقرأ قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ويجعل المقام بينه وبين الكعبة، ويصلي عنده ركعتين خفيفتين خلف المقام، خلف المقام إن تيسر له، إن تيسر له بدون زحمة وعنت وتعنت وغلو، وإلا ففي أي مكان من المسجد، في أي مكان. فثبت عن عمر رضي الله عنه أنه صلاها، يعني طاف ثم صلى هاتين الركعتين بذي طوى، بذي طوى في أطراف مكة، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، انتبه، تقرأ الفاتحة ثم يا أيها الكافرون، وفي الثانية الركعة الثانية تقرأ الفاتحة وقل هو الله أحد، قلت لكم ويسن تخفيفهما، ولا يجلس للدعاء هناك بعد ما ينتهي من الركعتين، لا يجلس للدعاء، لأن هذا غير وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من البدع. قال العلامة الألباني وينبغي ألا يمر بين يدي المصلي هناك، ولا يدى أحد يمر بين يديه وهو يصلي في الحرم، لعموم الأحاديث النهي عن ذلك وعدم ثبوت استثناء المسجد الحرام. الحديث الذي جاء إلا المسجد الحرام فهو ضعيف، فلا تقطع صلاة أحد إلا إذا كان هناك زحمة ومشقة، فالمشقة تجلب إيش؟ تجلب التيسير، والأمر إذا ضاق اتسع والحمد لله. ثم إذا فرغ من الصلاة صلى ركعتين يذهب إلى زمزم فيشرب منها ويصب على رأسه، فقد قال صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، وقال إنها مباركة ويطعم طعم وشفاء سقم، وقال عليه الصلاة والسلام خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم. تضلعوا منه، تضلع من زمزم أكثر منه، ففيه علاج وفيه خير وفيه بركة. وذكر بعضهم عن بعض المحدثين الكبار أن رجلا ذكيا جاء إلى هذا المحدث وقال له يا إمام ما صحة هذا الحديث ماء زمزم لما شرب له؟ قال هذا المحدث هذا حديث صحيح. فقال هذا الرجل أنا شربت ماء زمزم بنية أن تحدثني 100 حديث. قال اجلس وحدثه بماء الحديث. احتال عليه، أخذ منه 100 حديث. أنا شربت قال بنية أنك تحدثني 100 حديث وزمزم لما شرب له، فحدثه بماء الحديث. طيب صلى ركعتين شرب زمزم وضع شيء من زمزم على رأسه، يرجع إلى الحجر الأسود مرة ثانية فيكبر ويستلم على التفصيل الماضي إن تيسر، وإلا يكبر ويمشي، ثم يتوجه بعد ذلك إلى السعي. انتهينا من الطواف، يتوجه الآن إلى المسعى والسعي بين الصفا والمروة. فإذا دنا من الصفا اقترب من الصفا اقرأ قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. إذا اقتربت من الصفا اقرأ هذه الآية، طبق السنة إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقل ابدأ بما بدأ الله به. بماذا بدأ الله؟ بالصفا، بدأ بالصفا، قال إن الصفا والمروة، فلا تبدأ أنت السعي من المروة، ابدأ من الصفا لأن الله بدأ به، قال إن الصفا والمروة، فإذا ابدأ السعي من الصفا الشوط وينتهي بالمروة. نعم. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يوجد بعض الناس كلما صعد الصفا أو أقبل عليه قال إن الصفا والمروة وكذلك في المروة، وهذا خطأ، وإنما يقرأ هذه الآية إذا خرج من المسجد الحرام ودنا من الصفا، يقصد يعني إذا يعني انتهى من الطواف، ولا المسجد الحرام والمسعى الآن واحد، ولا المسعى الصفا والمروة ليس من المسجد، لكن الآن التحم. يقول إذا خرج من المسجد الحرام ودنا من الصفا قبل أن يصعد عليها يقرأ مرة واحدة في أول مرة فقط ثم خلاص، لا تكرر هذا كل مرة إن الصفا والمروة، كل ما تأتي تقول إن، لا أول مرة فقط عند البداية في السعي تقول إن الصفا والمروة، ثم لا تكررها لا تكررها، ثم يصعد على الصفا حتى يرى الكعبة. خلي بالك إذا وصلت على الصفا استقبل القبلة وحاول أنك تنظر إلى الكعبة إذا استطعت، إن تيسر لك إن تيسر لك ثم تستقبلها وترفع يديك وتوحد الله وتكبر. إذا وصلت الله أكبر الله أكبر الله أكبر 3، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يقول ذلك ثلاث مرات ويدعو بينهما بما يشاء، أو يدعو بينهم بما يشاء، يعني تقول هذا الذكر وأنت رافع اليدين، تقول هذا الذكر المرة الأولى، تقول هذا الذكر المرة الأولى وتدعو، يعني تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم تدعو لنفسك بما شئت وللمسلمين، ثم تعيد الذكر مرة ثانية ثم تدعو، ثم تعيد الذكر مرة ثالثة ثم تدعو. واضح هذا؟ ثم ينزل ليسعى بين الصفا والمروة. قال صلى الله عليه وسلم إذا انتهيت من الدعاء تتحرك، اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. فإذا وصل إلى العلم الأخضر ركض ركضا شديدا، يجري اجري بقدر ما يستطيع من غير أذية لأحد. هذا خاص بالرجال دون النساء، هذا خاص بالرجال دون النساء، انتبه. والرمل هنا خاص بالرجال دون النساء، ورفع الصوت بالتلبية خاص بالرجال دون النساء، في أشياء خاصة بالرجال. فإذا بلغ العلم الأخضر الثاني مشى كعادته، خلاص يمشي عادي، الجري يكون بين العلمين الأخضرين فقط، وإلا بقية يمشي يمشي، نعم، حتى يصل إلى المروة. وعليه أن يشتغل بالذكر والدعاء والثناء على الله، وإن قرأ القرآن فلا بأس، يهلل ويسبح ويستغفر ويدعو. ما في ذكر معين، ما في ذكر معين تقوله في الصفا وفي المروة، وما في ذكر معين تقوله في الطواف. الشيء بعض الأشياء ذكرناها لكم، نعم. والسعي شيء بين العلمين الأخضرين، هل المرأة تسعى؟ لا تسعى بالإجماع، هذا خاص بالرجال دون النساء. فإذا وصل إلى المروة انتهى من الصفا، استقبل قبلة، رفع يديه، دعا ثلاث مرات، اتجه إلى المروة، وصل بين العلمين أسرع، ثم مشى حتى وصل إلى المروة. هذا يعتبر الشوط الأول. فإذا وصل إلى المروة صعد عليها وفعل ما فعله على الصفا من استقبال القبلة، خلي بالك، والتكبير والتوحيد والدعاء ثلاث مرات، يقول الذكر ثم يدعو، ثم يقول الذكر ثم يدعو، ثم يقول الذكر ثم يدعو، من غير أن يقرأ إن الصفا والمروة، انتبه قد نبهنا. وبذلك يكون قد أنهى شوطا من أشواط السعي. هذا الشوط الأول انتهى، لأن بعضهم يسويها 14، رايح جاي يروح ويرجع من الصفا، يبدأ من الصفا ويروح المروة ويرجع على الصفا، يقول هذا واحد، وهكذا يجعل بدل ما يسعى 7 يجعلها 14. فلازم تعرف أنك إذا بدأت تبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة، مش تنتهي بالصفا، نعم. ثم ينزل من المروة متجها إلى الصفا، ماشيا في موضع المشي، مسرعا في موضع الإسراء، حتى يصل إلى الصفا، فيفعل مثل ما فعل أول مرة دون قراءة الآية، وهكذا حتى يتم 7 أشواط ذاهبة من الصفا يعني إلى المروة شوط، يعني ذهابه من الصفا إلى المروة شوط، ورجوعه من المروة إلى الصفا شوط، حتى ينتهي من الصفا إلى المروة شوط، من المروة إلى الصفا شوط، وهكذا. فيكون بدأ بالصفا وانتهى بالمروة. فإذا أتم السعي 7 أشواط فإنه يحلق رأسه أو يقصر إن كان رجلا، والحلق أفضل لأمور 3، يحلق إن كان يعني بالنسبة للرجال يحلق أو يقصر، والحلق أفضل لأمور 3، أولا لأن الله بدأ به في قوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين، فبدأ بالحلق ولا بالتقصير؟ بالحلق. ثاني لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين كم؟ 3 مرات، اللهم ارحم المحلقين 3 مرات. الثالث لأن النبي عليه الصلاة والسلام حلق ولم يقصر، فلهذا الحلق أفضل ويجوز أن تقصر، وينبغي أن يعمم في حلقه أو تقصيره جميع الرأس كله، لا أن يكتفي بقطع خصلة من شعره كما يفعله العامة. بعض الناس يقول سلك هنا نتسى بالمقص وهنا شوية، هذا ما يصلح هذا يا إخوان، هذا قول مهجور، قول ضعيف ليس عليه دليل، بل احلق جميع الرأس. إذا عند الحلاق احلق جميع الرأس أو قصر جميع الرأس، أما المرأة فتأخذ من كل ضفيرة قدر أنملة أو تجمع جميع الرأس، جميع الرأس المرأة جميع الرأس وتخرج قدر أنملة، الأنملة يعني رأس الأصبع قد كده، وتكون انتهيت المرأة وانتهى الرجل من العمرة. هذه هي العمرة، يعني التي جاءت في السنة، هذا قدر المستطاع حاولنا أن نقربها يعني لإخواننا، عسى الله أن ينفع بها، وقد أكون يعني نسيت شيء أو إذا بقي شيء ذكرونا به إن شاء الله. نعم أسئلة. طواف الوداع هذا ليس بواجب في العمرة، إنما في الحج، العمرة ليس لها طواف وداع وجوبا، الجمهور قالوا مستحب لكن ليس بواجب. نعم بقي شيء إخوان لو كنا نسينا شيء ولا شيء؟ ها هذا شيء، أسأل الله أن يتقبل منا منكم صالح الأعمال، والله تعالى أعلم وهو أعز وأكرم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.